بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك ومختصر زاد المعاد للامام ابن القيم رحمه الله تعالى من اختصار الشيخ العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وكبر راكعا، ففي مشروعية رفع اليدين عند الركوع والتكبير، وهذا التكبير هو يسمى بتكبير الانتقال، وهذا التكبير واجب، وهذا التكبير من واجبات الصلاة على الصحيح. فيرفع يديه أي حدو منكبيه ثم يكبر راكعا. وتكبير الانتقال، لاحظوا يا اخواني، تكبير الانتقال انما يكون في الانتقال بين الركنين. فاذا اردت ان تركع، لو كنت قائم فاردت ان تركع، تقول الله اكبر وانت ايه، وانت تنحني، ولا ينبغي ان تكبر وانت واقف الله اكبر، او بعد ركوعك الله اكبر، لان هذا تكبير في غير محله. فان كبرت وانت واقف ولم تنتقل فقد أوقعت التكبير في غير محل، أو بعد الانتقال فقد أوقعته في غير محل. والصواب أنك تكبر إذا أردت الركوع، هكذا اسم تكبيرة انتقال بين الركنين. تقول والله طب الميكروفون وأنا أريد أن أسمع الناس أو كذا، إذا لم تستطع أن تسمع الناس إلا بالميكروفون، ضع الميكروفون في يدك، خذه وحطه في يدك. طب بحركة، ما فيش إشكال، الحركة لمصلحة الصلاة لا إشكال فيه. ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، على الركبتين، يقبض على الركبتين ويفرج الأصابع، وهذا الذي ثبت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خفيت هذه السنة على بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه وغيره، وكان الواحد يضع يديه بين فخذيه إذا ركع، ما يضع على الركبتين، بين فخذين، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، وهي التي يتعين اتباعها. قال: ووضع كفيه على ركبتيه كالقبض عليهما، ووتر يديه يعني فرج، فنحاهما على جنبيه، عن جنبيه، فلا تضم نفسك وتضم العضدين الى الجنبين، لا، ولكن اجعل نفسك في حد الاعتدال دائما، اذا قمت، اذا ركعت، اذا سجدت، اجعل نفسك في حد الايه، الاعتدال. اذا قمت مثلا ما تفتحش رجليك مثلا متر، هذا ليس حد الاعتدال، او تضم الرجل، هذا ليس حد الاعتدال، ولكن قف ايه، معتدلا، اي يستوي قدمك مع قوامك. اذا ركعت ايضا فاركع معتدلا، لا ترفع الراس ولا تخفض الراس، ولكن اجعل حد في نفسك في حد الاعتدال، كذلك اذا سجدت وهكذا. وبسط ظهره ومده، بس بسط ظهره يعني في الركوع، ومده هكذا هكذا، فلا يخفض رأسه ولا يرفع رأسه، وإنما يستوي ظهره. واعتذل فلم ينصب رأسه ولم يخفضه، بل حيال ظهره، أي جعل الرأس حيال الظهر حال الركوع، جعل الرأس حيال الظهر. وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات، وسجوده كذلك، وتارة يجعل الركوع السجود بقدر القيام يعني يطيل، ولكن كان يفعله أحيانا في صلاة الليل وحده، ركع مثل ذلك، سجد مثل ذلك. إنما كان النبي إذا صلى بالناس رفق بهم. فكان ركوع المعتاد مقدار 10 تسبيحات، 10 تسبيحات. لما تسبح أنت بقى مثلا 3 تسبيحات أو 4، ثم تضيف بعض الأذكار اللهم لك ركعت وكذا، المهم يكون الحاصل مقدار 10 تسبيحات بأذكارك وكذا، هذا حد الاعتدال. ولو أن الناس اشتكوا أو أن الناس ما يتحملون وجعلت هذا الركوع بمقدار 5 تسبيحات 6 تسبيحات، ما في بأس. ولو كان الناس يتحملون فجعلت هذا بمقدار 15 تسبيحة فلا بأس، راعي الناس في ذلك، راعي الناس وأحوال الناس في ذلك. فهديه الغالب تعديل الصلاة وتناسبها، ده هدي النبي الغالب، إذا أطال القراءة أطالع معها الركوع والرفع والسجود والجلوس وهكذا. وإذا قصر في القراءة قصر في هذا كله. فكان هدي النبي الغالب أنه يوازن بين صلاته ويناسب. وكان يقول أيضا في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا من المبالغة. نعم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، مع أن الروح من الملائكة، لكن هذا لمزية في الخاص، فهم ببعث في الخاص على العام. وطارة يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. سبحان الله، شوف كلمات ما أجملها، هدي كامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. هذا إذا كان إماما أو منفردا. أما المأموم فإذا رفع رأسه قال: ربنا ولك الحمد. ويرفع يديه، أي إذا رفع من الركوع رفع يديه قال: سمع الله لمن حمده. وأيضا كما قلنا في التكبير، إن التكبير يكون حال الانتقال الله أكبر، كذلك سمع الله لمن حمده تكون حال الرفع، وأنت ترفع سمع الله لمن حمده. يعني لا تنتظر حتى تستوي القائمة وتقول سمع الله لمن حمده، لا، إذا أردت الرفع تقول سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدلت قلت ربنا ولك الحمد. وكان دائما يقيم صلبه دائما، يعني ما كان في بعض الحالات ينصف قيام الصلب مثلا، يعني إذا رفع نصه كده يسجد، لا، تبطل صلاة الإنسان إذا فعل ذلك، ولكن لابد من استواء الظهر. إلا واحد هو ظهره كده، فالاستواء بالنسبة له زاوية 45 درجة، ماشي، ما فيش إشكال إذا كان هذا له كذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن من استطاع أن يصلب ظهره فلم يفعل، فلا شك أن هذا أن هذا تبطل صلاته، كحديث المسيء في صلاته، فورد أنه كان لا يرفع أو لا يقيم صلبه من الركوع. وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، أيضا من سجدتين، مش نص رفعة ثم يعود. وبعض الناس مبرمج نفسه، يعني عن نص كده مبرمج نفسه، فهذا سواء، وخصوصا إذا صلى بقى وراء إمام هيطمئن شوية، تجده رفع ثم عاد هكذا آليا، وكأنه برمج نفسه على ذلك. ويقول وكان يقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وكان إذا استوى قال: ربنا ولك الحمد، وربما قال: ربنا لك الحمد، وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد. وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح، والصواب أنه صح ذلك، صح الجمع أيضا بين اللهم والواو، كما جاء من حديث أبي هريرة، وثبت كذلك عن ابن عمر وأبي سعيد وأبي موسى الخدري. يبقى ربنا لك، ربنا ولك، بدون اللهم مع إثبات الواو عدمها، ومع اللهم إثبات الواو عدمها. يبقى ربنا لك، ربنا ولك، اللهم ربنا لك، اللهم ربنا ولك. وكل هذا يفعل الإنسان، طارة يفعل هذا وطارة يفعل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، فدل هذا على مشروعية هذا كله. وكان من هديه، لكن طبعا ما كان صلى الله عليه وسلم يقول غير هذا، قول بقى القائل: ربنا ولك الحمد والشكر يا رب مثلا، هذا لم يرد، هذا لم يرد. وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع، اللي هو إطالة القيام من الركوع، يقول فكان يطيله بقدر الركوع، فصح عنه أنه كان يقول فيه: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات ملء الأرض ملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وقل إن لك عبد، لمن علم ما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولهذا جاء في الصحيحين أن أنس بن مالك قال: أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ثابت البناني عنه: فكان إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما حتى يقول القائل قد نسي من طول هذا القيام. وصح عنه أنه كان يقول فيه: اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين الشرق والمغرب. وصح عنه انه كرر فيه قوله لرب الحمد لربي الحمد حتى كان بقدر ركوعه. وذكر مسلم عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم, يعني اطال حتى نقول قد اوهم يعني نفي, ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم. فهذا هديه المعلوم, وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه امراء بني اميه حتى ظن انه من السنه, حتى ظن انه من السنه. فصل. ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. اذا اراد بقى بعد قول ربنا الحمد ان يسجد كان يكبر ويخر ايه ساجدا ولا يرفع يديه, ان شاء الله هو اكبر للسجود, وانما يخر ساجدا بدون رفع اليدين, يكبر فقط ولا يرفع يديه. والتكبير ايضا لا يكون من القيام ولا اذا وصل الانسان الارض, بل يكون بين القيام والسجود يعني عند الهوي. فاذا اقتربت من الارض قل الله اكبر. وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه, هذا هو الصحيح. فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرب, وأول ما يرتفع الأعلى فالأعلى. إيه الأقرب للأرض المتنازل؟ الركبتين وبعدين اليدين وبعدين الجبهة. فأنت بتدخل على الركبتين واليدين والجبهة وانت ساجد, إيه الأقرب؟ الأقرب وانت ساجد وانت هتنزل بقى السجود, ايه الأقرب للأرض؟ عشان الترتيب الأسهل يبقى الركبتين بعدين اليدين بعدين الجبهة. طب وإذا رفعت ايه الأسهل؟ ترفع الأعلى بقى الجبهة اليدين الركبتين, يبقى النزول عكس القيام, يبقى الأسهل لك هذا. وهدي النبي الظاهر العام في كل شيء الاعتدال وموافقة الحد المعتاد. طيب لكن إذا انصبرت وانت قائم مرة واحدة على الذراعين, إذا انصبرت مرة واحدة على الذراعين ثم بعد ذلك الركبتين ثم بعد ذلك الجبهة, هذا فيه تكلف. ولهذا ورد عندنا في هذا الباب حديثان, حديث وائل بن حجر في هذا في النزول على الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة, وعندنا حديث أبو هريرة وهو لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه, وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث أبو هريرة. والحديثان ظاهرهما التعارض, فهذا فيه نزول على ركبتين حديث وائل, وحديث أبو هريرة فيه نزول على اليدين. لهذا اختلف أهل العلم في ذلك وذهب إلى العمل بكلا الحديثين جمع من أهل العلم, لكن الجماهير كما نقل الترمذي وغيره على النزول على الركبتين, لكن قال جمع من العلم بالنزول على اليدين. وضعف حديث وائل بن حجر وصح حديث أبي هريرة, والآخرون ضعفوا حديث أبي هريرة وقالوا هو مقلوب على الراوي كما نقل ابن القيم رحمه الله تعالى هنا في الزاد إلى أن الحديث فيه قلب. فالحديث فقرتان, الفقرة الأولى لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير, والفقرة الثانية وليضع يديه قبل ركبتيه. قال لك ده فيه قلب, لأن لو وضع يديه قبل ركبتيه كان كالبعير, والنبي قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. فإن قال لكن البعير ركبتيه في اليدين ولا ركبتيه في كذا, بغض النظر عن الركبتين فين واليدين فين, لكن هناك هيئة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فالنبي نهى عن الهيئة والصفة, لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير, أي على صفته وهيئته. وهيئة البعير أنه ينزل هكذا فيرفع مؤخرته وينصب على مقدمتي على الأرض، سواء قلت هو الذي قدمه هنا اليدين ولا الذي قدمه هنا الركبتين. المهم أن يكون أن تكون هذه الصفة، أن يرتفع مؤخرته ثم تتقدم مقدمته، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ودل قال سيد القيم انقلب الأمر على الراوي، هذا حديث في قلب على الراوي، لأنه الأصل أنه هو يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، لأنه حينئذ لا يكون كالإيه، حينئذ لا يكون كالبعير، إنما يكون يقول وليضع ركبتيه قبل، هذا قلب على الراوي. على كل الذي يظهر لنا في ذلك أمران. الأمر الأول أن الترجيح بين الحديثين كما قال النووي رحمه الله تعالى ولا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين على الآخر، نووي رحمه الله قال ذلك. الأمر الثاني أن الأقرب للصواب النزول على الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفة وهي صفة البعير، والبعير ينحط هكذا وينصب فيرتفع مؤخرته وتقدم مقدمته. فإن قلت العمل على هذا عند العلم قلنا والعمل على هذا عند العلم أيضا. فالأقرب وهذا الأوفق في هدي النبي، فإن الإنسان إذا أراد أن يسجد قدم الأقرب، وإذا أراد أن يرفع قدم رفع الأقرب للرفع وهكذا، فده الأوفق من جهة عدم التكلف، هذا هو الايه الأوفق من جهة عدم التكلف، هذا هو الأوفق والأرفق، هذا هو الأوفق والأرفق. فلكن على كل لا ينكر من نزل على الركبتين على من نزل على اليدين إذا كان مجتهدا في هذه المسألة وإذا كان لديه أدلة، ولا والعكس كذلك لا ينكر من رأى النزول على اليدين من نزل على الركبتين إذا كان مجتهدا في ذلك. فالأمر في ذلك إن شاء الله واسع، لكن نقول الأقرب في ذلك هو أن تنزل على الركبتين. ونقل الترمذي ذلك عن أكثر أهل العلم، وأدركنا مشايخنا جميعا بلا استثناء، شيخنا ابن باز، شيخنا العثيمين، وشيخنا الفوزان، كلهم ينزلون على الركبتين، بل كان ابن عثيمين يشدد جدا في من ينزل على اليدين، لأن الشيخ ابن عثيمين يقول بأن النص واضح لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، هذا واضح في الصفة، في الصفة أن النهي هنا عن الصفة لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. نعم. قال هذا هو الصحيح، فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليه فالأقرب، وأول ما يرتفع الأعلى فالأعلى، فإذا رفع رفع رأسه أول ثم يديه ثم ركبتيه، وهكذا عكس فعل البعير، وهو نهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، يبقى يدخل في النهي عن التشبه بالسبع بالثعلب بالغراب إلى آخره. فهو نهي عن بروق كبروق البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، يبقى ده ضمن هذا. نعم. وكان يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، يعني لا يجعل لفة العمامة على الجبهة، إنما كان يسجد بعيدا عن هذه، ولم يثبت عنه السجود عليه على كور العمامة، وكان يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتقذة من خوص النخل، الخمرة زي المصلية هذه تسمى إيه؟ خمرة، وهي مصنوعة من خوص النخل، وعلى الحصير المتقد منه، وعلى الفروة المدبوغة، كل هذا يجوز السجود عليه. وكان ما كان النبي يتكلف صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، مش الجبهة بس لكن الجبهة مع الأنف، ونحى يديه عن جنبيه، مش يعمل كده وساجد، لا ينحى اليدين، وجفاهما حتى يرى بياض إبطيه، يرفع، وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه، مش يضع اليدين وساجد، يضع يديه عند الفخذ لا، إنما يجعل يديه، يجعل رأسه بين يديه، يجعل رأسه بين يديه ويعتدل في سجوده، أي لا يطير ظهره زي واحد مثلا ياخذ الصف واخذ صفين، أو كذلك يضم نفسه ضما شديدا حتى يصبح كالقرة الكرة، لا، إنما يعتدل ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ويبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما. وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وكان يقول اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وإسرافي في أمري. سبحان الله، يعني من الأولى يا أخوان أن هو يقول هذه الكلمات؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أي جهل كان عند رسول الله وأي إسراف كان عند رسول الله، ولكنه شأن العبد المتواضع. وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي، وكل ذلك عندي. مش اليوم الواحد يقول واحد يتقي له، أنا مش متقي له، ده أنا أحسن منك ومن بلدك كمان. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وقال إنه قامن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لك، لأنك في أوضع وأخفض وصفة لك وحالة لك. السجود أخفض ما تكون، لهذا فحينما جعلت هذا لله سبحانه ولله وحده، ما رأينا أحدا يسجد لأحد، إذا فعلت ذلك فأنت أقرب ما تكون من ربك سبحانه. فحيث كنت ذليلا لله كنت عظيما عند الله. وكلما كان العبد لله سبحانه أخضع كان عند الله أرفع. قال سبحانه يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، أما يرفع رأسه من السجود يقول أكبر ولا يرفع اليدين، ثم يجلس مفترشا يفرش اليسرى ويجلس عليها. ده الافتراش، الافتراش انك تجلس على اليسرى وترفع اليمنى، تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى، وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقيه على فخذيه وطرف يده على ركبته، ويقبض اثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا هكذا يقبض بين الوسطى والإبهام ويحرك هكذا يحركهما، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهديني وارزقني. هكذا ذكره ابن عباس عنه، ده في الجلوس بين ايه؟ بين السجدتين، هذا الجلوس بين السجدتين. فنقل، وهذا ذكر ابن احمد رحمه الله تعالى. وما ورد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير في التشهد، لأنه ورد في الصحيح كان يشير في الصلاة وورد يشير في التشهد، فإنه عند التحقيق لا تعارض، لا تعارض، وليس معناه حمل المطلق المقيد بأنه يشير في الصلاة يشير في التشهد، أي أن الإشارات تكون قاصرة في التشهد فقط، لأن العلماء قاعدوا قاعدة وهي إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام فإنه يعمل بالعام في بابه والخاص في بابه. إذا ذكر بعض أفراد العام، إذا كان العام له أفراد وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام عمل بكل في محله. طيب، كان النبي يشير في الصلاة، كان النبي يشير في التشهد. التشهد من الصلاة، فهو موضع قعود، والجلسة بين السجدتين موضع قعود، فيشير في الصلاة يشير في التشهد لا تعارض، أي يشير في القعود كله سواء بين السجدتين أو السجدتين لا سيما التشهد. فغاية ما في الأمر التنصيص على التشهد يدل على عناية الأمر به لا خصوصية الأمر به، لا خصوصية الأمر به. وهذا الحديث حسن، وحديث ابن عمر في النقل في ذلك. وذكر حذيفة عنه أنه كان يقول رب اغفر لي، وبعض العلماء يرى أن هذا شاذ وأن الحديث ما صح، وأن ابن القيم تفرد بهذا، لكن الذي يظهر أن الحديث حسن وأن هذا أيضا الأليق والأوفق، فإن لليدين عمل دائما. ومثل هذا الحديث يعمل في هذا الباب، لكن لو قلنا بأنه يفعل أحيانا ويترك أحيانا لكان أوفق، لو فعل أحيانا وترك أحيانا، لأنه لو كان النبي واظب على ذلك دائما لنقل هذا بوفرة، ولكن لعلنا نحن نفعله بعض الأحيان، فنقول لو فعل هذا حينا وترك حينا لا بأس في ذلك. ثم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه، فإذا نهض افتتح القراءة. ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه، وإذا رفع يديه من على الأرض هل يرفعهما على هيئة العاجل، يعني يجمع يديه هكذا، ولا يبسط الكفين؟ بكل قال جمع من أهل العلم، والأقرب أنه يبسط كفيه على الأرض ثم ينهض بعد ذلك. فإذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت، يعني ما يسكت قبل القراءة ولا يقول شيئا من الذكر سوى القراءة، ولم يسكت كما يسكت عند الاستفتاح، إنما السكت عند الاستفتاح هذه فقط في ابتداء الصلاة، أما بين ركعات لا تبدأ بالقراءة مباشرة، ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في أربعة أشياء. الركعة الثانية تكون كالركعة الأولى إلا في أربعة أشياء. واحد، السكوت، ففي الأولى يسكت للاستفتاح لكن في الثانية لا، وطبعا الثالثة والرابعة. اثنين، الاستفتاح، فالاستفتاح خاص بالأولى. ثلاثة، تكبيرة الإحرام خاصة بالأولى. أربعة، تطويلها، تطويل إيه؟ الأولى، يعني القراءة في الأولى حتى يدرك الناس الصلاة. إذن هذه أربعة أي أشياء يفعل في الثانية مثل ما يفعل في الأولى إلا في أربعة أشياء. واحد، أحمد، الاستفتاح. اثنين، السكوت. ثلاثة، تكبيرة الإحرام. الرابعة، الإطار. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه الأيسر ويده اليمنى على فخذه الأيمن، وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة، وكان لا ينصبها نصبا، مش يشير بالسبابتين سبابة واحدة، أو مثلا يشير بيديه. بعض الناس بيخترع، وبعدين إيه يكون هذا الاختراع دائما عنده، يعني مثلا بعض الناس يبقى مثلا كده، وبعدين لما هيجي السلام بقى يوم عاملها كده، السلام عليكم، يعني لازم يعني يجمع وبعدين يضرب على فخذه، خلاص اعتاد هذا زي ما بعض الناس بيعتاد كده، هو هكذا يعني عايز ايه، خلاص الحمد لله خلصت بقى الحمد لله هكذا، ويبقى على هذا الايه الحال. وكان لا ينصبها نصبا هكذا، ولا يلمها هكذا، بل يحميها شيئا يسيرا، وتكون الإشارة من أصل الأصبع الأصل، فيحنيها هكذا، فلا ينصبها هكذا ولا يخفضها هكذا، وإنما يجعلها إيه من حميلها هكذا، ويشير ويحرك، ويكون التحريك من الأصل الشيخ يعمل كده ويحرك الله. لا هكذا يكون التحريك من ايه؟ من اصل الاصبع. بل يحنيها شيئا يسيرا ويحركها ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني، حتى لا يظن واحد ان الاولى التحريك انما ده المقصود به في التشهد، ايضا ذكر واعاد هنا ايضا في الجلسه للايه للتشهد، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، هكذا ذكره ابن عباس عنه. واحد يقول لك يعني هو في حد سبق ابن القيم الى ذلك؟ ليس باللازم، اذا العالم قدم دليلا على صفة او على شيء وكان عالما معتبرا ناخذ به، ما في اشكال اذا اخذنا بالدليل مش ابن القيم، ولا يلزم في كل شيء. طب ذهب الى ذلك احمد، قد يقول قيل ومن سبق احمد، قد يقول قيل ابو بكر، طيب وهل ثبت النبي فعله؟ يبقى هذا امر ينتهي. نعم. وذكر حذيفة أنه كان يقول رب اغفر لي ثم ينهض على صدور قدمي وركبتي معتمد على فخذي، فإذا نهض فتح القراءة ولم يسكت. طيب ماشي. قال بل يحنيها شيئا يسيرا ويحركها ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي بصره إليها، فيكون بصره إلى السبابة وهو ايه يحركها، ويبسط كفه اليسرى على الفخذ، اليسرى بقى تكون على الفخذ، ويتحامل عليها، واما صفه جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء. واما حديث ابن الزبير الذي رواه مسلم كان اذا قعد في الصلاه جعل قدمه الايسر بين فخذه وساقه، اذا خلاص جعل قدمه الايسر بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الاخير. ذكر ابن الزبير أنه يفرش اليمنى، وذكر ابو حنبيد أنه ينصبها، وهذا والله أعلم ليس باختلاف، فإنه كان لا يجلس عليها بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة، أو يقال كان يفعل هذا وهذا فكان ينصبها وربما فرشها أحيانا وهو أروح له لهما، ثم كان يتشاهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه. يعني إذا جلس في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية ففي صفات، أن ينصب اليمنى ويجعل اليسرى، يقدم اليسرى بحيث يجعل مقعدته على الأرض ويقدمها، ده اللي اسمه التورك. وصفة أخرى يأتي باليسرى واليمنى ويجعل ذلك جانبا، وصفة ثالثة أنه يجعل اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش اليمنى كما جاء في حديث ابن الزبير. وكل هذه الصفات وردت، ولو فعل هذه تارة وهذه تارة فلا بأس. ثم كان يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وكان يخففه جدا كأنه يصلي على الرصف، ولم ينقل عنه أو ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه، يعني يقول أنه لم يرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد الأوسط، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يتشاهد في الأوسط مثل ما تشاهد في الأخير، وذكر حديث مسلم حيث عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأنها قالت جلس في الثامنة فتشاهد ودعا وكذا، ثم قالت في التاسعة ثم جلس وتشاهد، فلم تفرق بين الصفتين، فلم تفرق بين الصفتين. وعلى ذلك جمع من أهل العلم، وعلى كل الأمر في ذلك واسع، لكن الذي يترجح لدينا أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد يعني الأوسط كما يصلى عليه في التشهد الأخير. أما الاستعاذة في من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال فهذه تكون قبل السلام. نعم أيوة، هذا ورد عن بعض أهل العلم يقولون بأنه الرفع يكون وأنت جالس ولا تنتظر القيام. القيام يقول وأنت جالس. فهذه صفة صححها الشيخ الألباني رحمه الله. لا يقول لأنه مقلوب مع صدر الحديث، فصدر الحديث يخالف عجزة، لأنه لو أنه قلنا بصحة وليضع يديه قبل ركبتيه يبقى كده كما يبرك البعير. فإذا أردت صفة ليس فيها بروك كبروك البعير فقدم ركبتيه، فقدم ركبتيه. لكن كل تروي لا يبرك على بروك البعير ثم تقول وليقدم إليه، هذا بروك البعير بسنتين يعني. ماذا لنقوله؟ نقول هذا ورد، ذكر ابن القيم هنا هذا مع بين السجدتين، وده اللي احنا حققناه الآن. وفي صحيح ثم كان ينهض مكبرا يقول ومن استحبه الأول في الصلاة على النبي، يقول من استحبه فإنما فهمه من عمومات قد تبين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه. وفي صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، يرفع يديه يعني عند الثالثة، ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا. والصواب قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعد الفاتحة، لكن كان يفعل ذلك أحيانا. وقد جاء في الحديث الصحيح في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر ثم يقرأ في الثانية على النصف من الأولى، ثم يقرأ في صلاة العصر على النصف من الظهر، ثم يقرأ في الأخيرتين على النصف من ذلك. فالواصفون لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته نصفوا في الأولى غير الثانية غير الثالثة الرابعة ثم العصر، كذلك في الأوائل غير الأخيرات. لكن يفعل هذا أحيانا لما ورد في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال وكان لا يقرأ في الأخيرتين، لا يقرأ في الأخيرتين، فيحمل هذا على الهدي الغالب. وقد ورد أيضا أن أبا بكر قرأ في الثالثة من المغرب، وهذا فتوى اللجنة الدائمة أن القراءة في ركعة الثالثة والرابعة قد تفعل أحيانا، تفعل أحيانا. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري أنه سئل عنه فقال واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وكان يفعله في الصلاة أحيانا لعارض، كالنبي يلتفت لعارض أحيانا. لم يكن من فعله الراتب كالتفاته إلى الشعب الذي بعث إليه الطليعة والله أعلم. وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضالة. وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه أصلا. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه، فإذا سلم زال ذلك. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، يعني لم يرد أن النبي دعا بعد التسليم سواء مستقبل المأمومين أو مستقبل القبلة دعاء مخصوص، لا، إنما الأذكار الواردة ولو كان فيها دعاء لكن دعاء تعبدي. أما أنه يرفع يديه يستقبل القبلة ويستقبل المأمومين فلم يكن هذا معروفا من هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب. وإن قال بعض أهل العلم بجواز ذلك، لكن هذا لم تثبت به سنة بعض الفريضة، لم تثبت سنة. لكن لو فعلها بعد النوافل أحيانا القبلية على اعتبار أن ما بين الأذان والإقامة دعاء مستجاب، وهذا زمن دعاء، فلو دعا بس دعاء مطلق مش مقيد بالصلاة يعني باقي وقت على الإقامة فرفع يديه يدعو، لو فعل ذلك لا بأس إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله. لكن أن يرتب دعاء بعد النافلة برضو هذا لم يرد. لكن لو فعل عليه دعاء كموضع دعاء لا بأس بذلك. أما الفريضة فإن الدعاء الأليق ما كان في الصلاة لا ما كان بعد الصلاة. فإذا سلم زال ثم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، هكذا كان فعله الراتب. وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه لكن لم يثبت. وأجود ما في حديث عائشة هو في السنن لكنه في قيام الليل، هو حديث معلول على أنه ليس صريحا في الاختصار على التسليمة الواحدة. وكان يدعو في الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم يعني من أن أفعل شيئا آثم به، والمغرم هو الدين يعني. فكان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إثبات عذاب القبر. ولهذا كان النبي يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وكان يقول في صلاته أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على رشدي، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. وهذا الموضع موضع دعاء، فلو أطلت الدعاء فيه فلا بأس. والمحفوظ في أدعية كلها في الصلاة بلفظ الإفراد: اللهم إني أسألك، اللهم إني أعوذ بك، وليس بالجمع، لأن البعض يرى أن هذه خيانة. الإمام إذا دعا بالإفراد فقد خان المأمومين، ينبغي أن يدعو له المأمومين: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا. يعني إحنا هذا سفير بيننا وبين الله، فلابد أن يدعو لنا. لا، هذا لم يرد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بصيغة الإفراد. ومن جانب آخر، إن الدعاء بصيغة الإفراد دال على الإيه؟ على التذلل. إنما أنا لا أدعو نفسي أقول: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، وأريد نفسي من باب التعظيم. لا، حال الدعاء حال إفلاس وليس حال تعظيم ولا شيء. إنما لو أنا أدعو مثلا لجمع من الناس أو أدعو لإخواني فهنا الجمع، لكن المراد لا تدعو لنفسك بصيغة الجمع، لكن تكون بصيغة الإفراد، لأن هذا أدعى للخضوع والذل. وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره أحمد. طأطأ رأسه يعني جعل رأسه مصوبة إلى جهة السجود، وليس معناه أن الطأطاء التي تخرج عن حد الاعتدال، يعني مش كان يفعل هكذا وإنما تطأطأ رأسه هكذا، هذه الطأطأ ليس معناه بأن نحن يعمل كده، لا، هذا خارج عن حد الاعتدال. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، أي يجعل بصره إلى الإشارة ولا يتجاوز هذا. وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة، قال: وجعل حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين في طاعة الله في الصلاة وكذا، إنما أن المحبة، وطبعا قرة العين أخلص ما يكون محبة، المحبة إنما تكون للنساء للطيب للأولاد. نعم. وهذا فيه كمال هدي النبي. شوف النبي مع كونه وحي ينزل عليه وانشغال برسالة يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، لأن ده الموافق للفطرة السليمة، الطيب، لأن الطيب الروائح. شوف يا واحد ناس دلوقتي عطرنا كده أو تلاقيه حصل انشراح في الصدر، انشراح الطيب، النفس مجبولة على كده. الناس بتدفع دلوقتي آلاف عشان يروح في مزارع فيها روائح طيبة، صح؟ لأن ده أوفق للإيه؟ للناس والنساء. أنا واحد كده أعوج بدل ما أقول شيء عن النساء، لأن الله يجب لا نساء ولا نساء. أنا راجل شيخ، نساء إيه؟ يعني الشيخ ما بيحبش النساء؟ النساء لا يميل إلى النساء يعني؟ بس في الحالات، لذلك أعوذ بالله ما بحبش الحالات دي، الحالات ديت. كان نبيك يحبها صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا لا أتزوج، أنا هفضل كذا، أنا لا أحب النساء أصلا، هذا خلاف السنة أنت تميل. ولهذا اللي تقابله ما تتجوزش عند 40 سنة يقول لك لا لا ماليش في النسوان، مش عايز نساء خالص، تعرف إن هو مريض، هذا خارج عن حد الاعتدال، خارج عن حد الايه؟ الاعتدال. لما عايز يتجوز ويفرح ويجيب أولاد وكذا ويفضي ويفرغ شهوته فيما حل الله سبحانه وتعالى، ده المعتدل. ولهذا الذين قالوا أما أنا فلا أتزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، بل بالعكس إذا كانت ظروفك تسمح اثنين ثلاثة أربعة، طبعا الحمد لله ما فيش نساء بيحضروا دروس زيادة الحمد لله، اثنين ثلاثة أربعة فيش إشكال، لا إشكال، هذا أوفق، هذا أوفق. يكفر الأولاد، تسلم من الصرف زي مثلا ورق 15 عيل، ما شاء الله أنت اسمك إيه يا ابني؟ محمد، وأنت يا ابني أحمد، وأنت علي، وأنت إبراهيم، عياله كله من أربع نساء، كويس خلاص، وينفع الله عز وجل به الأمة، هذا الموافق. لكن تلاقي واحد عنده 40 سنة ما اتجوزش، هذا عنده مرض. فشوف الفطرة السليمة، هدي النبي. ولهذا احنا نقول لا تعارض بين النص الصحيح والعقل الصريح، هدي النبي موافقة الايه؟ الفطرة. ولهذا لما اجي انا اشدد على نفسي خلاف الفطرة مشكلة، هذا خارج عن هدي النبي. واحد يقول لك انا زاهد، انا لن اكل اللحم ابدا، لن ادخل بيت اللحمة، من الذي قال ذلك؟ يقول لك عشان اؤدب نفسي، انا اريد ان اربي نفسي، لا كل اللحمة لكن لا ترمي اللحم، ما تجيبش لحمة تذبح وترمي او ببذخ، لكن كل اللحم، من الذي قال؟ وانا ليه اصلا اجاهد امر على بتاع اللحم وانا قادر؟ انما اذا عجزت ما فيش اشكال، ممكن اقعد شهرين ثلاثة لا اكل، سنة لا اكل، لان لم اجد ما فيش مشكلة، لكن ابقى واجد واتعبد الله بعدم اكل اللحم، من الذي علمك ذلك؟ ابليس هو الذي علمك ذلك. ليه؟ عشان افضل كل ما جمر على اللحم النفس تشتهي، او لا يا نفسه، وافضل رأى خاطب يا نفسه. طب وين اللي جبرنا على يا نفس عشان اللحم؟ انا اقول يا نفسه على الطاعات، يا نفسه على طلب العلم، اخلي انا اجتهادي فيما ينفع، لكن يا نفسه على اني لا اكل لحم، يا نفسه على اني لا اكل تفاح، يا نفسه على اني اكل فاكهه، اذا كنت قادر ما المانع يا اخي اكل لحم، اكل تفاح، اكل سمك، اكل ما البس ما يوافق طبعي من غير إصراف ولا مخيلة، ما في إشكال، ليس هناك إشكال، لسان يوافق الفطرة ولا يكابد نفسه في مصادمة الفطرة إذا كان قادرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه أيام يربط الحجر على بطنه، وتأتيه اللحظات يرفع وينهس من اللحم، وتأتيه اللحظات يلبس الخشن ويرقع ثوبه ويخصف نعله، وتأتيه اللحظات يلبس اللباس الحسن الجميل، إذا وجد لبس، إذا وجد أكل، لكن من غير إصراف ولا إيه؟ ولا مخيلة. لكن الواحد مثلا يعمد أن يلبس مرقع، وتفضل بقى تلبس مرقع ماشي، الناس يقول لك وأنت مش هتشتري، أنت بخيل، لا والله أصلا مش بخيل، أصلا والله أريد أن أزهد، تروح تتجوز، إيه يا ابني واللي أنت عامله في نفسك ليه؟ إيه عامله لك كده؟ انت والله راجل طيب، بس انا شايفك لابس هدوم، انت يا ابني تعبان نفسيا، انت يا ابني في حاجه عندك مشاكل، انت يا ابني ابوك مثلا مضايق عليك، وتقعد بقى تقنع كل واحد يقابلك ان انا بلبس كده عشان اصلا عايز ارب نفسي، اصلا انا مش عارف ايه، اصلا انا ايه. فان قلت هذا ورد عن بعض السلف، قلنا هدي النبي اكمل من كل السلف، هدي النبي صلى الله عليه وسلم اتبع، وهذه احوال فرديه خاصه، أحوال فردية خاصة عند بعضهم فعلها اجتهادا، لكن هدي الإنسان أكمل، هدي الإنسان أكمل. فأنا ليه أنا لابس زي الناس دلوقتي، أنا لابس دلوقتي أفخر من الناس كلهم، ولا أنا لابس المرقع، ما فيش حد أنا يسألني يقول لي يا شيخ أنت لابس الجلابية دي ليه؟ عشان أضيع وقت إن أنا أقول له والله كذا كذا، خلاص زي ما بيلبس الإيه؟ الناس وسط، زي ما بيلبس الناس، يبقى لا أجهد نفسي. يجي واحد مثلا ضيف عندي
نفطر سوا، وانا اجيب له شويه فول وشويه طعميه بجنيه ثلاثه انا لقيت في الدنيا خلاص. لكن لو انا مثلا يجي يفطر عندي او ما اجيب له عيش وزيت واقول له خذ خبز وزيت، هو ليه يا شيخ دي السنه يا شيخ؟ او لا يعني ما مش مسن، بس يعني برضه مش فرض الواحد يعني يا شيخ، ويجوز الاكل ده واقعد بقى ندخل محاضره، هو يجوز زياده الفول والطعميه على الزيت ولا الاقتصار يجب على الزيت بس، ونقعد نعمل محاضره في هذا. طب ليه الناس بتاكل فول وطعميه، الفقير والغني بياكل طعميه؟ قد ان الراجل فول وطعميه اذا كنت واجب واخد بالك، ما عندكش حته جبنه كوبايه شاي كما يفعل الناس. امشي اجي اطول شعر لغايه هنا، وكان النبي شعره الى هنا، واللي يسالني يقول لي انت ليه وكذا، واللي يقعد يسمع الخطبه يبقى الخطبه جميله، لكن وزينه مش مع كلمه منها، وزينه مع الشعر الطويل. هو الشيخ مطول شعره ليه ومقصر شعره ليه؟ فكن كالناس، كن كالناس. انا اروح حج واعتمر اشيل راسي كلها شعري مثلا، واجي محدش كله بيقول لي الف مبروك يا شيخ وكذا، حد يقول انت حالي راسك ليه؟ لكن انا مثلا دلوقتي هحلق راسي بالمكنه ومشي وانا حاسر الراس، واخد بالك؟ لا شال ولا طي ولا حاجه، ماشي كده في الشارع. الناس تقول لك هو جرى ايه للشيخ؟ هو الشيخ حلق وقلع ليه؟ وفي حاجه يا شيخ انت حلق راسك ليه؟ طب وانا ايه اللي جبرني ان انا اقعد اعمل مثلا كده؟ واخد بالك؟ اعتدل، كن معتدلا كسائر الناس. ما تزوجوا وصنفوا في فضيله الزواج، ما تزوجوا لعيله خارجيه، واحد مشغول بالجهاد مشغول بالطلب ان شاء الله اما يطلب ويرجع مات. وليس انه عدم الزواج اكمل، لكن انا مثلا انا تزوجت مثلا عندي 20 سنه مثلا، يعني انت تتجوز عندك 40 لانك انت ما قدامكش هتروح تسافر، ورحت الاردن فشلت في الاردن، رجعت على السعوديه الكفيل طردك، قعدت لك لغايه سن ال 40 هل تموت؟ هل تصنف في العلماء العزاب؟ ولا اصل ما تزوجش؟ لكن هل انت زهقت؟ هل وجع شيخ الاسلام تكلم في ذلك احسن ما يتكلم الرجل؟ لكن ممكن يكون انسان رحل، قال اخذ رحله مثلا في طلب العلم، وطبعا كانت رحلتهم طويله، زي دقيق بن مخلد رحل 20 سنه في رحله و14 سنه في رحله اخرى، رحلتين خدوا منه 34 سنه مثلا. لكن ما قال احد من السلف ان الزواج لا، او غير الزواج افضل من الزواج. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. سليمان قال لأطوفن الليل على 100 امرأة، على 100 امرأة تأتي كل امرأة بفارس وجالس في سبيل الله. ولهذا الواحد لما يعدد كده يكون مختار بنات أصول وبنات طيبات، يرى العز، يرى العز، ويرى ويشعر برجولة، ويشعر. أنا أحد إخواننا من طلبة العلم من شيخ السعودية، كنت يعني عنده متجوز ثلاثة ويبحث عن الربيعة، ما شاء الله عنده عبد الله، عبد الرحمن، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، محمد، سلمان، سعود، كل دول عنده. ده غير الايه؟ البنات. اذا طلعنا مثلا في البر هناك، طبعا اما يحبوا يتفسحوا يروحوا الصحراء، فما البر كده هناك عند الابل وتشرب ابوال البان الابل وغير ذلك. فتراح الشيخ يسلم كل صف مين؟ صف ونص، صفين مين؟ عيال ما شاء الله، واخد بالك؟ وده في كل دائما مسجد، وده يعني عبد 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 الله الامام، وعبد الرحمن المؤذن، وعمر اللي ماسك حلقات التحفيظ في المسجد هو المدير بتاع الحلقات، واخد بالك؟ وهكذا عيل. ودي تنافس ودي تقول لك انا انت تجلبي لي هناك اكثر من تجلبي لي عندي ليه؟ اشمعنى تجلبي انت بتجلبي هناك اكثر؟ اشمعنى هي بتكولك ولا ما بتكولكش؟ اشمعنى وترى التنافس. لكن طبعا هذا انما يتوقف على الاختيار الحسن، اختيار الحسن، تختار المرأة الصالحة، المرأة اللي لها مرجعية، المرأة اللي هي مش لسه انت هتقنعها بالتعدد او تقنع ابوها بالتعدد. يجي تتجوز تتزوج المرأة يقول لك ابوها يقول لك بس شوف ما تتجوزش على بنت بقى تاني، قال لك طب ما انت بتجوز بنتك على الاولى. لا، انما التعدد بضوابطه، فالتعدد بضوابطه عز في الشريعة ووضع عظيم يا اخواني في الشريعة. لكن طبعا
بلا ضوابط كما يفعل كثير من الأخوة بلا ضوابط، يجيب ويرمي مش مشكلة، غايتك ايه يعني انت كنت بكام، خذ فلوسك وما تتكلمنيش، ويحط واحدة هنا بعياله، حط واحدة هنا بعياله، حط واحدة. لا، يتقي الله. إنما الإنسان يضيف رصيدا في السنة، يضيف رصيدا في العلاقات الاجتماعية. أنا نسيب عيلة الآن ثلاثة أربعة، واخد بالك، وقرايب ونسيب لهم قرايب، أنا بأضيف رصيد، فإما أن أكون فتنة وإما أن أكون دعوة إلى السنة. فالإنسان يتقي الله في هذا. نعم. وإلا كل من يؤنس من نفسه قدرة وإمكانيات، سواء في الوقت، في المال، في القدرة على الإعفاف، ما يضيع هذا الأمر إذا كان يجد إيه قدرة. بسط الشيخ إبراهيم. إن شاء الله، بس أنا ما عندي قدرة، لكن إن شاء الله إذا وجدت القدرة الوقتية بإذن الله. إحنا زوار في البيت، يعني إحنا واحدة مقصرين في حقها إلى أبعد درجة، ما لا تحصلنا إلا زائرين، لكن إن شاء رب العالمين يسر الله. لو حد عنده امرأة ممن وصفنا فلا بأس. نعم. فقال وقد جعل قرة عينه ونعيمه في الصلاة، فكان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا كما يقول الناس اليوم أرحنا منها، وليس أرحنا بها. ولهذا جعلت قرة عينه في الصلاة، وكان النبي إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. والله يقول استعينوا بالصبر والصلاة. أنا ما إخالي أخوانه، دي يمكن أحد نقطة من قبل عدم صدقنا، ما أعلمه من النصوص وما أحسن به الظن في ربي، أن الإنسان لو تعرض لأي أزمة من الأزمات فتطهر ثم قام فصلى وبث حزنه وشكواه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله يخذله. ما أظن أن الله يخذل أحدا صدق في اللجوء إليه، ما أظن. حسن الظن بالله يمنع من ذلك. والله لو جئتني أنت إلى بيتي وليس عندي إلا رغيف واحد، فدققت بابي ففتحت لك، فجئت مستحيا جالسا مطرقا رأسك، ونعلم أنك لست متسولا وأنه صعب عليك هذا، لكن جئتني فقلت أنا أجد عندك رغيفا، أنا أظن أنه لو في فم ولدي لأعطيتك إياه، وأنا إنسان مبني على البخل والشح، فما بالك برب العالمين سبحانه الذي لو أعطى الجميع سؤلهم في لحظة واحدة لما نقص شيء من ملكه. لكن الله بيبتلي عباده، يعني هو ابتلاء يا اخوان بس، يعني هو الله كان غاضب على عائشة لما ابتلاها بالابتلاء الضخم لتعيش أياما طويلة تحت ألم هذا الابتلاء؟ لا، إنما أراد الله رفعة درجته. فقد يريد الله رفعة درجتك بفقر، بإحراف ولد، بمرض في بدنك، بنشوز في زوجتك، من أجل أن يرى لجوءك إليه. فما تحصله من ثمرة اللجوء أعظم بكثير مما يفوتك من حظ عاجل. وعليه فانظر إلى كعب وصاحبيه، وانظر إلى عائشة، وانظر إلى رسول الله كمبتلي، وكانت خوف الصلاة ورد طلبها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. الله، دروس للدعاء، للدعاء. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل الأمامة بنت ابنته على عاتقه، إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها، وكان يصلي فيجيء الحسن والحسين فيركبان على ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. طب بالله عليك لو يفعل أو أبنائنا معانا النهاردة بنعمل إيه؟ بتختم الصلاة وتعمل إيه؟ الولد بترميه في الأرض والأم بتجيبها، أنت امرأة لا تتقي الله، أنت امرأة كذا، ما بتشوفيش العيال ليه أنت؟ لكن كان النبي يرفق صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين يركبان على ظهره فيطيل الايه السجدة كراهية ان يلقيه عن ظهره. وكان يصلي فتجيء عائشة فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى مصلاه، وكان يرد السلام بالإشارة. وأما حديث من أشار في صلاته فليعيدها فحديث باطل. وكان ينفخ في صلاته، ذكره أحمد، يعني أحيانا ينفخ وهذا لا يؤثر. وكان يبكي فيها ويتنحنح لحاجته. وكان يصلي حافيا طارة ومنتعلا أخرى. وأمر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود. وكان يصلي في الثوب الوحيد طارة وفي الثوبين طارة وهو أكثر. وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك. وكان قنوته لعارض فلما زال تركه. فكان هديه القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيه لأجل ما يشرع فيه من الطول ولقربها من السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهي. يبقى المداومة على الدعاء في صلاة الصبح خلاف السنة، إنما كان النبي يدعو إيه؟ للحاجة بس، إذا نزل بالمسلمين النازلة فقط. وكان إذا دعا في جميع صلواته وطارة في بعضها، لكن لا نخصص الصلاة دون صلاة، لكن إذا نزلت نازلة. والنوازل تكون عامة، مش واحد مثلا مراته زعلته يجي يقنط بنا في الفجر اللهم عليك بها، والناس تقول أمين مش عارفة تقول أمين، مش عارفة تقول إيه، اللهم عليك بها، اللهم عليك بها، اللهم أريح من شرها. طب هي مين؟ زي واحد جه صلى هنا في المغرب لا احنا عارفين هو بيقول ولا بيدعو ليه، والناس أمين أمين، الناس بتقول أمين، وسبحان الله كل من يفعل فعلا يجد له أتباع. طب انت يا ابني في ايه؟ انت بتدعو على ايه ولا بتقول ايه؟ جه هنا في المغرب وده على خلاف السنة. فكان يقنط صلى الله عليه وسلم إذا نزلت نوازل، وليس كل نازلة، لأن البعض قد يقول إيه ما إحنا الآن في نوازل، هو في نوازل أكثر من كده، تسلط أعداء وتسلط حكام وتسلط مش عارف إيه، في نوازل لم يكن في كل نوازل، ما هو ما زال الأعداء يتسلطون على النبي، وما زالت الحوادث في حياة النبي، لكن لم يكن يدعو في كل. ولهذا كان القول الراجح أن دعاء النوازل إنما يرجع فيه للإمام، لأن الإمام يقدر المصالح العامة، الإمام الوزارة اللي كذا المسؤول عن هذا، لكن لو جعل هذا لأفراد الناس فكل سيقدر إيه. يعني مثلا دلوقتي أنا هاجي أيام الانتخابات وأنا مثلا من حزب الإخوان، يبقى هقنط لحزب نازلة دلوقتي عامة في البلد كلها، اللهم عليك بالحزب الوطني، اللهم عليك بأفراد، اللهم عليك بكذا، والناس هتقول أمين. والله لو أدعو واحد النهاردة الناس هتقول أمين، بل هتجتهد في الدعاء كمان، واخد بالك؟ يبقى ده في نظره كده قدر قالك دي نزيلة من النوازل، دي نزيلة من النوازل. لا، النوازل دي لا تقدير ايه؟ تقدير خاص. لكن وكأن الدعاء ليس إلا في القنوت العام. طيب انت عايز تدعو بما شئت يا أخي، ادعو في خاصة نفسك، ما فيش إشكال، ادعو في سجودك، وحد منع دعاء إلا لازم تدعو وتختار من الأدعية ما قد يحصل به فتن ويحصل به مفاسد. لا، انت عايز تدعو فيه صلاتك ادعو، ما فيه إشكال. نعم عايز تدعو ويعلمه السنة، يعلمه السنة. طيب نعم الايه نشيج. لا 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 يفصل، لا يفصل، هذا تأمين، لكن هو خلاف السنة. نشهد حقا كذا، هذا خلاف السنة وهذا إحداث، لكن صحيح. وحتى من يقنط فصلاته صحيحة. نعم، قد جاء في الحديث الصحيح لما سأل رجل الابن أباه عن هذا، فقال يا بني صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وكذا فلم يكونوا يفعلون هذا، أي بني محدث صليت وراء هؤلاء فلم يكن أحد منهم يفعل ذلك. نعم، ينصت المأموم لا يقرأ شيئا وراء الإمام، لا دعاء استفتاح ولا شيء من القراءة سوى الفاتحة فقط، يتابعه، المتابعة تقدم على أي شيء في الصلاة. ليه؟ هو يتابعه وينتظر ليه ويتابعه، لكن إذا لم يتابعه حتى رفع من الركوع خلاص فاتت منه الركعة، يأتي وركعة.